السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في مجلس علم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضمن البرنامج العلمي في مسجد قباء، الندوات والمحاضرات الأسبوعية، حيث سيعقد إن شاء الله عز وجل في كل سبت ندوة علمية أو محاضرة، ويعلق عليها شيخنا ووالدنا العلامة الشيخ صالح بن سعد السحيمي المفوض بالإفتاء في منطقة المدينة المنورة. فأسأل الله عز وجل أن يجعل فيها خيرًا وبركة. معاشر الإخوة والأخوات، أحمد الله إليكم بنعمه العظمى والكبرى علينا، فربنا سبحانه وتعالى أوجدنا من العدم وربانا بالنعم، نعم ربنا علينا تترى، نعم متجددة ونعم حادثة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ربنا سبحانه جعلنا مسلمين، وأكرمنا باتباع سيد المرسلين، سيدنا وسيد ولد آدم أجمعين، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين. هدانا سبحانه إلى التوحيد، وكفانا شر الشرك، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، أكرمنا بالسنة، وكره إلينا البدعة، وأعاننا بفضله على ما شاء من الطاعات. فوالله لولا الله ما كنا شيئا، والله لولا الله ما اهتدينا، والله لولا الله ما صمنا ولا صلينا. أنعم علينا سبحانه وتعالى في بلادنا هذه بالجماعة الشرعية بنوعيها، أنعم علينا بجماعة الدين، فالأمر عندنا بحمد الله على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، راية التوحيد مرفوعة موجودة، ومعالم الشرك مفقودة، والسنة بحمد ربنا ظاهرة، والبدعة مدحورة مكسورة، ويعان الناس على دينهم. أنعم الله علينا بجماعة الأبدان، فنحن بحمد الله نجتمع في بلادنا تحت راية ولي أمرنا الذي له في أعناقنا بيعة، ونسمع ونطيع له في غير معصية الله، نحبه بحمد الله ويحبنا، ندعو له ويدعو لنا. وتلك ورب الكعبة علامة الخيرية. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، كما عند مسلم في الصحيح. أنعم الله عز وجل علينا بهذه الجماعة، فأسأل الله عز وجل أن يزيدنا تمسكًا بالجماعة، وأن يزيد جماعتنا قوة، وأن يزيد ألفتنا ألفة، وأن ينعم بخير هذه الجماعة على المسلمين كافة. ربنا سبحانه وتعالى أطعمنا من جوع وآمننا من خوف. ربنا سبحانه وتعالى جعلنا آمنين في أسرابنا، معافين في أجسادنا، عندنا أقوات يومنا وزيادة. فتلك والله نعم عظيمة من الله. ثم إن ربنا اختصنا نحن خاصة بنعمة سكن المدينة، سكن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي كان يحبها ويشتاق إليها ويعود إليها سريعا. أنعم الله عز وجل علينا بعمارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أسس على التقوى من أول يوم، وهو ثاني أحب البقاع في الأرض إلى ربنا سبحانه وتعالى. جعل الله الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أنعم الله علينا بأن جعلنا من عمار مسجد قباء، هذا المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، وهو أول مسجد عام بني بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو رابع أحب بقاع الأرض إلى ربنا سبحانه وتعالى. جعل الله الصلاة فيه بأجر عمرة زيادة على أجر الصلاة. أقول هذا أيها الإخوة لا لنفخر، وإنما لنشكر ونحذر. نشكر الله على هذه النعمة: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. نشكر الله عليها بألسنتنا، وأما بنعمة ربك فحدث. ونشكر الله عليها بقلوبنا وأعمالنا: اعملوا آل داود شكرا. ولنحذر أيها الإخوة والأخوات مما يأكل النعم من الشهوات المحرمة والشبهات، وليبدأ كل واحد منا بنفسه، وليجتهد في إصلاح أهله، لعل الله عز وجل أن يزيدنا على النعم نعما، وأن يثبت علينا هذه النعم. معاشر الإخوة والأخوات، إن الإنسان ضعيف، قد تغلبه الشهوة، وقد تطغى عليه الغفلة، يكفر النعم ويجلب إلى نفسه وأهله النقم، كما أخبر عنه ربه وخالقه وهو به أعلم، فقال سبحانه: وخلق الإنسان ضعيفا. وقال سبحانه: إن الإنسان لكفور. وقال سبحانه: إن الإنسان لكفور مبين. وقال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. الإنسان ضعيف في بدنه، ضعيف في إرادته، ضعيف في عزيمته، ضعيف في بصيرته، ضعيف في صبره. فما أحوج الإنسان إلى الآيات البينات الهاديات، وإلى المواعظ الموقظات، وإلى القوارع المنبهات. إنه بحاجة إلى هذا أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب. وإن في رحلة الإنسان لأكبر العبر وأكبر المواعظ، لمن نظر وتفكر وتأمل وتدبر. فالإنسان لو عرف رحلته وحقيقة مراحله في تلك الرحلة لاستيقظ من غفلته، وقام من رقدته وتاب من ذنوبه ومعصيته وأكثر من طاعته وتواضع لخلق الله. إن الإنسان يا عباد الله لو أدرك رحلته في هذه الدنيا ثم رحلته في الآخرة لأناب إلى ربه، ولا صغرت الدنيا في عينه، ولا أقبل على أعمال الآخرة. أيها الإخوة والأخوات، إن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يخلق الإنسان وأن يجعله خليفة في الأرض يعمرها بخير عمارة بالتوحيد وبعبادة ربه سبحانه وتعالى، فقال لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة، فخشي الملائكة من المفاسد فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فالملائكة لا تفتر من ذكر الله سبحانه وتعالى ولا تعصي الله أبدا وتفعل ما تؤمر، وخافت من المفاسد، فقال ربنا سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون. فخلق الله آدم من تراب الأرض في السماء بيديه سبحانه وتعالى ونفخ فيه من روحه، وعندما أراد الله أن يزيد بيان شرفه للملائكة علمه الأسماء كلها، لأن الإنسان إنما يشرف بالعلم مع الإيمان، فكلما زاد علم الإنسان مع إيمانه زاد فضله وشرفه فعلم الله عز وجل الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهكذا الموفق يا عباد الله لا يتكلم إلا بعلم، ولا يستحي إذا لم يدري أن يقول لا أدري. فأمر الله عز وجل آدم عليه السلام أن ينبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بذلك بان لهم شرف آدم عليه السلام وعظيم فضله. ثم إن ربنا سبحانه وتعالى أمر الملائكة ومعهم إبليس وليس منهم، فإن الملائكة خلقت من نور وإن إبليس من الجن، والجن خلقت من مارج من نار، أمرهم أن يسجدوا لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فلم يسجد لآدم عليه السلام. فقال له ربنا ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ فقال أنا خير منه خلقته من نار خلقتني من نار وخلقته من طين. تكبر ورد الأمر بعقله وقاس القياس الفاسد. وهكذا المخذول دائما إذا جاءه النص من القرآن أو ثبت الحديث عن سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم قابل ذلك بالأقيسة الفاسدة وقال إن عقلي لا يقبل هذا، وإن عقلي هذا هو الخذلان والعياذ بالله. فحكم الله عليه أن يخرج من الجنة أو يخرج من المنزلة العلية التي كان عليها. فماذا كان منه؟ ما كان منه إلا أن قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي لأصدنهم عن صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فحكم الله عليه، حكم الله عليه بأن يخرج من الجنة مذموما مدحورا. وأمر الله عز وجل آدم وزوجه حواء وقد خلقها من آدم عليه السلام أن يسكن الجنة وأن يأكل من نعيمها ما شاء، وإنما حرم عليهما شجرة واحدة، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فما زال يوسوس بهما حتى غرهما فدلاهما بغرور، فلما ذاقا الشجرة بدت لهما عوراتهما، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فلم يكابرا، لم يكابرا، وإنما أدركا ما وقعا فيه فتابا إلى الله واستغفرا ورجعا إلى ربهما. وهكذا يا عباد الله، الإنسان منا إذا وقع في المعصية إن أدرك معصيته وتاب وأناب ورجع إلى التواب فإن فيه شبها من الوالدين عليهما السلام. أما إن أصر واستكبر وأبى ونخر واستمر على معصيته فإن فيه شبها من إبليس والعياذ بالله من سوء الحال. ثم حكم الله، حكم الله، فأنزل آدم عليه السلام ومعه زوجه مرحوما، وأنزل إبليس ملعونا مطرودا مرجوما، ونزل الإنسان إلى الأرض ليعيش حياته الدنيا. وما أدراك ما الدنيا؟ إنها دنيا، كما أخبر الله عز وجل عنها، إنها دنيا، إنها أولى قريبة، إنها حقيرة، إنها سريعة، إنها هينة على الله عز وجل. دخل نبينا صلى الله عليه وسلم السوق فمر بجدي أسك، أي صغير الأذنين، ميت، فأمسكه بأذنه وقال: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ فقالوا: والله يا رسول الله ما نحب أن يكون لنا بشيء. فقال صلى الله عليه وسلم: أتحبون أن يكون لكم هذا؟ قالوا: والله يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا من منها شربة ماء. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. إن الدنيا أيها الأفاضل كما أخبر الله عز وجل عنها وضرب لها مثلا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نعم، هذا مثل الدنيا. ما مثل الدنيا إلا كمثل الأرض ينزل عليها الماء من السماء فيختلط بها فتربو ويظهر نباتها وتزدان الأرض به، لكن ما إن تمر أيام حتى يصبح هشيما ويتكسر وتعود كما كانت، وقد تصيبه ريح قبل أن يحين أوان تكسره فيفسد ويتكسر. قبل ذلك هذا مثل الدنيا في سرعة زوالها. ماذا في الدنيا؟ إنما هو مال وبنون، هي زينة للدنيا. يقول الإنسان في الدنيا: مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأبلى، أو لبس فأفنى، أو تصدق فأبقى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وأما البنون، وأما البنون إن لها بهم عن الآخرة. كان الحال كما سمعنا في قراءة إمامنا جزاه الله خير: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. ما يبقى من الدنيا إلا الباقيات الصالحات التي يقدمها الإنسان. ولذا أيها الأحبة، لا خير للإنسان في الدنيا إلا إذا عمرها بما يرضي الله عز وجل. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي وحسنه الألباني. الدنيا مبعدة عن الله، لأنها مبعدة عن الله، إلا من عمرها بما يقرب إلى الله، فعمرها بالأعمال الصالحة، عمرها بذكر الله، عمرها بطلب العلم، عمرها بتعليم الخير، فذاك والله تكون الدنيا خيرا له، لأنه يجعلها مزرعة الآخرة. الدنيا مثلها الله عز وجل كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في حقارتها بمثل شديد الحقارة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ضحاك، ما طعامك؟ فقال الضحاك رضي الله عنه: اللحم واللبن يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ثم يصير إلى ماذا؟ فقال رضي الله عنه: إلى ما علمت يا رسول الله، إلى ما علمت يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلاً للدنيا. رواه الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني رحم الله الجميع. ضرب الله للدنيا مثلاً في حقارتها لمن لم يعمرها بما يقرب إلى الله عز وجل، بما يخرج من ابن آدم. إن الدنيا كالطعام الذي يزينه الإنسان ويصلحه الإنسان ثم يأكله، ثم يكون مهما زينه وأصلحه إلى ذلك الأمر الذي تعلمونه. فربنا سبحانه وتعالى ضرب هذا مثلاً للدنيا لنعلم حقارتها. والله أيها الإنسان، إن الدنيا في حقيقتها إنما هي حقيرة سريعة لا يقر فيها شيء. الحلو فيها يمر، والمر فيها يمر، وإنما الشأن فيها ماذا أودع فيها من الأعمال. حقيقة الدنيا إنما هي لأربعة نفر: عبد رزقه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه، ويعلم أن لله فيه حقا، ويصل به رحمه، فذاك بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل عمله، فهو بنيته، فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله، لا يتقي فيه ربه، ولا يعلم لله فيه حقا، ولا يصل به رحمه، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله علما ولا مالا فهو بنيته يقول لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثل عمله، فهو بنيته، فوزرهما سواء. هذه حقيقة الدنيا التي تعيش فيها أيها الإنسان. شاء ربنا سبحانه وتعالى أن يتناسل الناس في الدنيا، أن يتناسل الناس في الأرض من ماء مهين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. إن أحدكم يا بني آدم يجمع، أي يخلط خلقه من ماء الرجل وماء المرأة في رحم أمه 40 ليلة نطفة، أي أنه خالص كالماء، ثم يكون علقة أي قطعة لحم، ثم يكون مضغة، ثم يكون علقة أي قطعة دم، ثم يكون مضغة مثل ذلك أي يكون قطعة، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح. الله من رحمته يوكل ملكا بالجنين منذ أن يكون في رحم أمه، فيقول يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة. وإذا بلغ 40 يوما أو 42 يوما يسأل الملك ربه: يا ربي كم عمره؟ يا ربي كم؟ يا ربي ما رزقه؟ يا ربي ما عمله؟ يا ربي أشقي أم سعيد؟ فيعلمه الله، فيكتب الملك ذلك عنده، حتى إذا بلغ 120 يوما أمر الملك فنفخ فيه الروح، وكتب تلك الأربعة، كتب عمره، كتب أجله، كتب عمله، كتب أشقي هو أم سعيد، بأمر الله سبحانه وتعالى. وهكذا شاء الله عز وجل أن يكون الإنسان في الدنيا بين ظلمتين، يكون في أول أمره في ظلمة الرحم، ويعيش في الرحم بأمر الله سبحانه وتعالى، ثم في آخر أمره يكون في ظلمة القبر، ويحيا حياة برزخية بأمر الله سبحانه وتعالى. والذي جعله هكذا في رحم أمه يجعله كذلك في قبره، وهو سبحانه على كل شيء قدير. يولد الإنسان ضعيفا، ثم يبقى ضعيفا 7 سنين حتى يميز. لا يكتب له ولا يكتب عليه إلا أن يحج به أو يعتمر، فإن التحقيق أنه يكتب له أجر ذلك. فإذا ميز وبلغ 7 سنين فإنه يكتب له ولا يكتب عليه، فيؤمر بالأعمال الصالحة. وإذا أدى الأعمال الصالحة فإنه يكتب له أجرها، ولوالديه أجر، ويدرب على ترك المعاصي. وإن كان لو عمل معصية لا يكتب عليه وزرها، حتى إذا بلغ فإنه يكلف ويكتب له ويكتب عليه. فإن هم بحسنة كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، لأنه إنما تركها لله عز وجل، فإن عملها كتبت عليه سيئة، وهكذا حتى يبلغ الأربعين، حتى إذا بلغ الأربعين واستوى وبلغ أشده كان بين ضعيفين، بين والديه وقد كبرا وضعفا، وبين أولاده الصغار وهو في غاية القوة وقد استوى، فيعيش لهذا وهذا مع ما هو مطلوب منه من الأعمال. فإذا أمد الله في عمره حتى بلغه الستين فقد أعذر إليه وقطع عذره، فلم يبق له عذر عند ربه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ الستين. رواه البخاري: فأعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ الستين. لم يبق له عذر، لم يبق له عذر في فعل المعاصي، لم يبق له عذر في ترك الطاعات. وهكذا يا عباد الله، الموفق من الناس من أدرك هذه الحقيقة، فكلما تقدم به العمر أدرك أنه اقترب من القبر، وأنه يوشك أن يصل. قال الفضيل بن عياض لأحد جلسائه يوما: كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: تسير إلى الله منذ 60 سنة وتوشك أن تصل، وتوشك أن تصل. فبكى الرجل. كان أحد الصالحين يجالس جلساءه فنظر إليهم فرأى فيهم شبابا ورأى فيهم شيبانا، فنظر إليهم وقال لهم: يا معشر الشيوخ، ما ينتظر بالزرع إذا ابيض؟ فقالوا: الحصاد. فنظر إلى الشباب وقال: يا معشر الشباب، إن الزرع قد تدركه آفة قبل أن يستحصد. فالموفق يا عباد الله، الموفق منا من أدرك إدراكا جازما أنه كلما تقدم به العمر كلما اقترب من القبر، والله أعلم متى يموت، والله أعلم متى يقبض، فيزداد أمله في الآخرة ويعظم خوفه من ذنوبه، فيتوب إلى الله عز وجل ويكثر من الطاعات، لعله أن ينجو بفضل الله سبحانه وتعالى. كان أحد السلف في مرض الموت وكان في النزع، فكان يشير برأسه يصلي، فقيل له: وأنت في هذه الحال يرحمك الله؟ فقال: أبادر الصحيفة قبل أن تطوى، أبادر الصحيفة قبل أن تطوى، إنهم أقوام زكت أنفسهم وعرفوا رحلتهم وعرفوا أحوالهم، فأرادوا أن يغتنموا كل دقيقة قبل أن تطوى الصحيفة. وأما المخذول فهو الذي لا يدرك رحلته ولا يدرك حقيقة أمره، وكلما تقدم في العمر زاد أمله في الدنيا وزاد تمسكه في الدنيا وساء عمله، فكان من شرار الناس والعياذ بالله. أيها الإخوة، أيها الإخوة، إن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا في آخر رحلته في الدنيا إلى الآخرة يوفقه إلى عمل صالح فيقبضه على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد بعبده خيرا عسله، قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يفتح له عملا صالحا ثم يقبضه على ذلك. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وفي رواية عند ابن حبان قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يفتح له عملا صالحا حتى يرضى عنه. وفي رواية عند ابن أبي شيبة في مسنده قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يفتح له عملا صالحا حتى يرضى عنه من حوله. فالموفق إذا أراد الله به خيرا عسله في آخر حياته، ففتح له عملا صالحا يعمله ويداوم عليه حتى يرضى الله عنه ويرضى عنه جيرانه وأهله ومن يرونه، فيقبض ويشهد له الناس بخير ويقبضه الله على ذلك العمل. وكم من رجل مات وهو يصلي، أحد مشايخنا رحمه الله مات وهو يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نحسبه من الصالحين. كان رجلاً بكاءً خاشعاً لله عز وجل، حافظاً لكتاب الله، محباً لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالأمس القريب رأينا مقطعاً لرجل مسلم في مسجد في بلد من بلدان المسلمين يصلي الوتر، قام قانتاً وأطال في دعائه، ثم سجد السجدة الأولى ثم جلس ثم سجد السجدة الثانية فلم يقم منها، قبض على ذلك العمل. ومن مات على شيء بعث عليه. إن الإنسان يا عباد الله في آخر رحلته في الدنيا إلى الآخرة يموت، وإن الإنسان إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة وكان مؤمنا تحضره الملائكة، تنزل إليه الملائكة بيض الوجوه ومعها كفن من الجنة وحنوط من الجنة، حتى تجلس منه مد بصره، ثم يأتي ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فينادى: أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج تسيل، فإذا خرجت لم يدعوها في يده طرفة عين، وإنما تأخذها الملائكة وتضعها في ذلك الكفن وتحنطها بذلك الحنوط، وتخرج منه ريح كأطيب ريح مسك عرف، وتصلي عليه الملائكة بين السماء والأرض، وتصلي عليه الملائكة في كل سماء، وتفتح له أبواب السماء. وما من ملائكة إلا وهم يسألون الله أن يعرج بروحه من جهتهم، ثم يعرج بروحه حتى يبلغ السماء الدنيا. كلما مروا بملائكة قالوا: ما هذا الريح الطيب؟ قالوا: فلان ابن فلان بأطيب أسمائه، حتى يبلغ السماء الدنيا. فيستفتح فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان ابن فلان بأطيب أسمائه. فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فيشيعه ملائكة تلك السماء حتى يبلغ السماء الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. فيأمر الله عز وجل بأن تعاد روحه إلى الأرض، بعد أن يكتب في عليين، وما أدراك ما عليون. وأما الفاجر وأما الكافر، وفي رواية الفاجر فإنه إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة تنزل عليه ملائكة سود الوجوه معهم مسوح من النار، ثم تجلس منه مد بصره، ثم يأتي ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فينادى: أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، أخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. فلا يزال يقال لها ذلك، فإذا سمعت ذلك فإنها تنتشر في جسده، ولا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، فينتزعها من جسده كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. فإذا خرجت خرجت منها ريح كأنتن ريح عرفت، ولا يدعها الملائكة في يده طرفة عين، وإنما يضعونها في تلك المسوح فتلعنه، فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض، ويلعنه كل ملك في السماء، ثم يعرج به فلا يمر به على ملك من الملائكة إلا قيل: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقال: فلان ابن فلان بأخبث أسمائه، حتى يبلغ السماء الدنيا فيستفتح له فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان ابن فلان بأخبث أسمائه، فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي دميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين، ثم يؤمر به فيطرح في الأرض طرحا. وبهذا تنتهي مرحلة وبهذا تنتهي رحلة الإنسان من الدنيا إلى الآخرة. فإن الإنسان إذا مات قامت ساعته. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رجال من الأعراب جفاة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، فينظر إلى أصغرهم فيقول صلى الله عليه وسلم: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم ساعتكم، يعني الموت. فما والحديث في الصحيحين، فهذا يدل على أن من مات قامت ساعته. وأما حديث من مات قامت قيامته فهو ضعيف بهذا اللفظ، لكن معناه صحيح، ويدل عليه الحديث الذي في الصحيحين الذي ذكرناه: هذه يا عبد الله رحلتك من الدنيا إلى الآخرة، وأما رحلتك منذ الموت إلى أن تكون في جنة، أسأل الله عز وجل أن نكون ووالدينا وأهلينا وأحبابنا من أهل الجنة، أو تكون الأخرى والعياذ بالله. فرحلة عجيبة فيها أهوال وامتحانات واختبار، نسأل الله السلامة. وإن شاء الله عز وجل ستكون لنا محاضرة أخرى في رحلة الإنسان منذ موته إلى الجنة أو النار، أسأل الله عز وجل أن ييسرها قريبا. معاشر الإخوة، معاشر الإخوة والأخوات، ينبغي علينا أن ندرك هذه الرحلة، وأن نعرف مراحلنا فيها، وأن ندرك أننا إنما نكدح إلى ربنا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. نعم ورب الكعبة، إنك بأعمالك من خيرات أو سيئات إنما تكدح إلى ربك كدحا، وإنك ستلاقي ربك وتلاقي عملك. فانظر يا عبد الله ما تحب أن تلقاه عندما تلقى الله فأكثر منه في الدنيا، وما تكره أن تلقاه عندما تلقى الله فاتركه اليوم في الدنيا. أقبل على طاعة الله، اعلم أن الله يحب منك أن تتقرب إليه بالطاعات. ما يقول الله عز وجل كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ألا تحب يا عبد الله أن يحبك الله؟ ألا تحب أن يحفظك الله؟ تقرب إلى الله بالنوافل يحييك الله حياة طيبة، ويميتك ميتة طيبة، وتكون يوم القيامة من الآمنين. عبد الله فتش في نفسك، فتش في نفسك، فإنك خطأ ولا بد من الخطأ، لكن عليك بالتوبة. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا قلوبا حية، وأعمالا صالحة، وتوبة صادقة. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا، وأن ترحمنا، وأن تعافينا، وأن ترزقنا. اللهم يا ربنا إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا وأنفسنا وأهلينا وأموالنا. اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك يا ربنا أن نغتال من تحتنا. اللهم يا ربنا زدنا خيرا وفضلا، وثبتنا على الخير يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في ذرياتنا، وبارك لنا في أهلنا، وبارك لنا في أحبابنا، وبارك لنا في جيراننا، وبارك لنا في علمنا، وبارك لنا في بلادنا، وبارك لنا في ولاة أمرنا. اللهم زدنا وولاة أمرنا خيرا، اللهم زدنا وولاة أمرنا خيرا، اللهم زدنا وولاة أمرنا خيرا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وشرور الشياطين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور الفتن وأهلها، ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق علماءنا وولاة أمرنا إلى ما تحب وترضى. اللهم احفظ جنودنا، اللهم احفظ جنودنا، اللهم احفظ جنودنا. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم. اللهم تقبل من مات منهم في الشهداء، اللهم تقبل من مات منهم في الشهداء، اللهم تقبل من مات منهم في الشهداء. اللهم داوي جرحاهم، اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين منصورين. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم قوهم واحمهم وادفع عنهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لأخي الشيخ سليمان الرحيلي هذه المحاضرة الماتعة النافعة التي أفدنا منها جميعاً، والتي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن ينفعنا ما وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علماً وأن يرزقنا علماً نافعاً وعملاً صالحاً ورزقاً طيباً، إنه جواد كريم. لقد طوف بنا وفقه الله في رحلة الإنسان الأولى في هذه الحياة الدنيا إلى انتهائها، ولعله قريباً يحدد لنا وقتاً للكلام على الرحلة الثانية. بدأ حفظه الله تعالى هذه المحاضرة بأهمية النعم التي من الله تبارك وتعالى بها علينا، وعلى رأسها نعمة الإسلام. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كذلك نعمة الأمن والإيمان الذي هو أعظم شيء بعد نعمة الإسلام. كذلك نعمة الجماعة التي لها إمام، جماعة المسلمين التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزومها عند وجود الفتن وظهور الفرق. قال صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فمن فضل الله علينا وعلى الناس أن جعلنا من أهل السنة والجماعة، وأن وفقنا لجماعة تسوسنا بكتاب الله، لإمام يسوسنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن علينا بسبب ذلك بالأمن والأمان والراحة والاطمئنان، ورزقنا رغد العيش الذي أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يوفيه حقه، ممن يوفيه حقه، ورزقنا بأن بوأنا هذا المسكن العظيم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أقبل ورأى أسوار المدينة حرك دابته لحبه لها، ودعا لها بأن يحبب إليه المدينة كحبه مكة أو أشد. وهي المدينة، وهي طيبة الطيبة، طيبة الطيبة المفضلة بعد مكة المكرمة الطيبة، مدينة رسول الله، مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت في المدينة فليمت بها، ولو أن يأكل من شجرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا تفضل علينا بنعمة العلم والعلماء في بلادنا، الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ثم فإن هذه النعم هي أعظم نعم يمتن الله تبارك وتعالى به علينا. ولذلك أشار حفظه الله إلى الحديث العظيم: من أصبح آمناً في سربه، معافاً في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وعنوان السعادة يا عبد الله أن العبد إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذا هو شأن المؤمن، يشكر عند النعماء ويصبر عند البلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء
صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. بعد هذا طوف بنا حفظه الله ذلكم التطواف العظيم في رحلة الإنسان منذ بداية خلقه إلى أن يدخل إلى قبره، تطوافا عظيما مباركا مدعما بالنصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا نهيب بطلبة العلم أن تكون دائما كلماتهم وخطبهم ومحاضراتهم وندواتهم ودروسهم مدعمة بهذه الأدلة الشرعية التي عول عليها أخي وفقه الله تبارك وتعالى. فإن المرجع في كل هذه الأمور كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ذكرنا حفظه الله بأصل خلق الإنسان وبما امتن الله تبارك وتعالى به على أبينا آدم وأمنا حواء عليهما السلام من الخلق والإيجاد والصورة الحسنة، ثم ما من الله عليه بهما وإدخالهما الجنة، ثم بل قبل ذلك من إسجاد الله من أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم، ثم بعد ذلك بيّن ما امتن الله به عليه من إدخاله الجنة هو وزوجه، ثم ما حصل من إبليس اللعين الذي كان من الجن وكان مع الملائكة في بداية الأمر ثم كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى وأبى أن يكون مع الساجدين وأبى أن يمتثل أمر ربه فأهبطه الله تبارك وتعالى من الجنة، لكنه قطع عهداً على نفسه أن يغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، ولكن الله عز وجل وعد عباده المؤمنين المتقين بأنه لا سلطان له عليهم. فعلينا أن نأخذ من هذا العبرة ومن هذا الأمر العبرة والعظة، وأن نستعيذ بالله منه، وأن نتنبه إلى أن لا نقع في حبائله. هو الذي أقسم أن يغوينا أجمعين، ولكن الله عز وجل أضعفه مع المؤمنين الخلص الذين يؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ثم بيّن خلق الإنسان حيث بدأ خلقه مما تعلمون من نطفة مذرة، ولذلك يقول بعض السلف كيف يتكبر الإنسان وأوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة ويحمل في بطنه العذرة. فينبغي المسلم أن يتفكر في أصل خلقه، أن يتفكر في أصل خلقه. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. تأملوا يا رعاكم الله هذه الرحلة العظيمة، وبعد أن كان نطفة ثم صار علقة من دم، قطعة دم، ثم صار مضغة، ثم عندما بلغ 4 أشهر يرسل الله الملك الذي وكله به من 42 يوما، ثم يقول يأمره الله عز وجل بعد 120 يوما بأن يكتب أجله وعمله ورزقه وشقيا أم سعيد. فهلا أخذنا العبرة من هذا الأمر؟ ثم ما من الله عليه ورعاه في بطن أمه إلى أن ولدته
وأرضعته ورعته ورعاه أبواه. وبين حفظه الله مسألة مهمة، أنه في السبع السنين الأولى ليس لا يطالب لا بعمل، لا يكلف بعمل وليس له أجر على عمل، اللهم إلا ما جاء من أجر الحج والعمرة كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. فإذا بلغ سبعا وكان مميزا له أجر عمله وليس عليه وزر حتى يبلغ فيما وقع منه. فإذا بلغ الحلم وصار مكلفا فله أجر ما عمل وعليه وزر ما ارتكب. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم بين ما ينبغي للمرء أن يقوم به طيلة هذه الرحلة الدنيوية من الإقبال على الله والإقبال على الأعمال الصالحة والإقبال على الباقيات الصالحات والزهد في هذه الحياة الدنيا التي لا تزن عند الله جناح بعوضة، والتي لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. تلك الحياة الدنيا الزائلة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. تأمل ذلك يا عبد الله، تأمل ذلك وخذ العبرة. ألا إنما الدنيا نظارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانب. ويقول الإمام الشافعي: فيا باغي الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. هذه الدنيا التي لا تزن عند الله جناح بعوضة، هذه الدنيا التي هي حلوة خضرة. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. خذوا من يومكم لغدكم، ومن حياتكم لموتكم، ومن غناكم لفقركم، ومن شبابكم لهرمكم، ومن غناكم لفقركم، قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يأتي يوم يتمنى الإنسان الرجوع إلى هذه الحياة الدنيا، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ثم بين ختم حفظه الله هذه المحاضرة القيمة ببيان مآل العبد ونهايته، والرحلة التي يرتحلها منذ أن يأتي ملك الموت عند رأسه، وتأخذه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب بحسب عمله الذي قدم، لأنه ليس له إلا ما قدم. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. فلنأخذ العبرة والعظة من ذلك، ولنجتهد فيما يقربنا إلى الله، نجتهد فيما يقربنا إلى الله من الأعمال الصالحة المبنية على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. إخواني، سجلوا هذه المحاضرة واحتفظوا بها وراجعوها، وقفوا عند تلك النصوص العظيمة التي أوردها أخي وفقه الله، وتأملوا ما أنتم عليه، وبادروا بالتوبة بشروطها الأربعة: الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات. اجتهد في ذلك يا عبد الله قبل أن ترحل من هذه الحياة
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي أخي خير ما يجزي به عباده الصالحين على ما قدم ووفقه الله له من وضع النقاط على الحروف، كما أسأله تبارك وتعالى الذي جمعنا في بيت من بيوت الله في أول مسجد أسس على التقوى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا ولا معصوما، تفرقا معصوما، وأن لا يوجد بيننا شقيا ولا محروما. أسأله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم التوبة الصادقة العاجلة قبل الموت. أسأله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا ننسى أن نشكر وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في وزيرنا المحبوب معالي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله الذي وافق على ترتيب هذا اللقاء. وفقنا الله وإياكم، وأشكر القائمين على فرع الوزارة ممثلين في أخي وجب العتيبي وسائر الإخوة المتعاونين معه، إنه أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد في القول والعمل، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإذا كان ثمة أسئلة تعرض على أخي حفظه الله بعد الأذان.
شيخنا ووالدنا شيخ صالح، وردت أسئلة من الحضور وهي أسئلة متنوعة، وكلنا في رغبة شديدة لأن نستفيد من علمكم بارك الله فيكم، فتأذنون لنا في عرضها.
جزاك الله خير. الله يحفظك.
يقول الأخ: ماذا يفعل من دخل المسجد قبل المغرب بربع ساعة أو نحوها؟ هل يقف أو يجلس أو يصلي؟
كنت أفضل أن يجيب أخي على الأسئلة وفقه الله، لكن جزاه الله خيرا. على أي حال، إذا دخل المسجد قبل أذان المغرب فالمسألة كما تعلمون فيها قولان لأهل العلم، والثالث يعني ليس واضحا، لكن القولان إما أنه يصلي تحية المسجد لأنها من ذوات الأسباب، وإما أن يجلس لأن الوقت وقت نهي كما هو معلوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع وحتى ترتفع قيد رمح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والذي أميل إليه مع قلة بضاعتي أن الأولى أن لا يصلي في ذلك الوقت الذي جاء فيه النهي، والله الموفق.
تقول الأخت: كيف أبر والدي وأحسن إليهما وهما يسيئان إلي لأني أتمسك بحجابي وبالسنة الظاهرة؟
لا إله إلا الله. هذا بلاء، والقدر الأجر على قدر النصب يا أختي الكريمة وفقك الله. اجتهدي في القيام بحقوقهما المشروعة وفي إكرامهما وتقديم ما يحتاجان إليه من أمور الدنيا، وأكرميهما وواصلي وعظهما ونصيحتهما لعلهما يقتنعان بطاعة الله عز وجل. فإن أمراك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن يبقى برهما طالما أنهما مسلمان، وحتى لو كان كافرين فإنهما يعطيان حقوقهما من الدنيا، كما قال الله عز وجل: وصاحبهما في الدنيا معروفا. فاجتهدي وفقك الله في نصيحتهما ووعظهما، وأسمعيهما ما لديك من محاضرات ومواعظ
للمشايخ وطلاب العلم، لعل الله أن يقذف الحق في قلبيهما. اجتهدي في ذلك، ولكن لا تقطعيهما أبداً، المقاطعة غير واردة، إنما تعطينهما حقوقهما التي أوجب الله تبارك وتعالى هما في الدنيا، وتجتهدين في إكرامهما والتلطف معهما، لعل الله أن يقذف في قلبيهما الحق، ولا تيأسي من رحمة الله.
شيخنا يقول السائل: هل يغفر الله لرجل مضى من عمره 70 سنة وهو مقيم على المعاصي؟
يا أخي السائل وفقك الله، سمعتم محاضرة أخي وفقه الله حول أهمية استغلال العمر ولا سيما في آخره، وقد أعذر الله لرجل بلغه 60، ويقول صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70، وحتى الشباب لا يأمن أن يأتيهم الموت في أي لحظة، لأن الأعمار بيد الله ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا تاب هذا الرجل في أي مرحلة من مراحل حياته، إذا تاب توبة نصوحة فإن التوبة تجب ما قبلها، ولكن أنصحه بعدم التسويف، التسويف خطير، التسويف خطير، لعلنا ننام فلا نقوم من نومتنا، لا ندري، الأعمار بيد الله يا عبد الله، فاتق الله في نفسك وبادر إلى التوبة النصوح قبل الغرغرة. يقول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والغرغرة هي بلوغ الروح الحلقوم، والله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقد سمعتم الحديث الذي أورده أخي: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. فبادر إلى التوبة يا عبد الله. يقول الله عز وجل في وصف الذين يرجعون إلى الله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فبادر إلى التوبة يا عبد الله، بادر إلى التوبة ما دمت في دار الممر، ما دمت في الدنيا قبل أن يغلق باب التوبة عليك. والتوبة تقبل بثلاثة شروط فيما إذا كان الحق لله عز وجل: الإقلاع من الذنب يعني تتركه بالكلية، والعزم على عدم العودة لا تفكر بالعودة إليه، والندم على ما فات لا تتبجح بفعل ما فعلت. الآن عند بعض الناس مرض، إذا من الله عليه بأن استقام على الطاعة يفضح نفسه من حيث لا يدري، فيبدأ يشرح ما مر به وما وقع فيه من المعاصي والمآسي، وهذا أمر في غاية الخطورة، قد سترك الله عز وجل، فاستر نفسك، كل أمة معافى إلا المجاهرين. من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فانتبه يا عبد الله لهذا. ثم إن كان الحق للآدميين ترده بعينه إن كان موجوداً، إن كان مالاً رددته بعينه، وإلا ترد بدله إن لم يكن موجودا بعينه، وإن كان من غيبة أو نميمة أو عرض نحو ذلك فأطلب منه الصفحة إن غلب على ظنك أنه لا يترتب على ذلك مفسدة، فإن غلب على ظنك أنه يترتب على ذلك مفسدة فادع له وتب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة. انتبه يا عبد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم عنده ولا متاع، يعني عند الناس. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال، بصوم وصلاة وحج، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وأكل عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. فاتقوا الله عباد الله، واستعدوا ليوم المعاد، استعدوا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولو قدر أن العبد ابتلي بالعودة إلى المعصية فعليه أن يتوب من جديد أيضا توبة نصوحة، ولكن أنصحه بعدة أمور. الأمر الأول اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء، لا سيما في آخر الليل عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، فيلجأ إلى ربه أن يرزقه الله التوبة والإقلاع من هذه الذنوب. الأمر الثاني أن يكثر من تلاوة القرآن حتى يلين قلبه. والأمر الثالث أن يقرأ كتب الرقائق المستندة إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل كتب ابن القيم وابن تيمية والسعدي وغيرهما. يقرأ في هذه الكتب مثل كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. الأمر الرابع أو الثالث أن يبتعد عن البيئة التي تسهل عليه الوقوع في المعاصي، يبتعد عن البيئة. النبي صلى الله عليه وسلم نصح الرجل، ذكر الرجل الذي غفر الله له لما تاب توبة نصوحة وقد قتل 100 نفس، لكن وجهه بأن يرحل من تلك القرية التي قارف فيها تلك الذنوب إلى قرية أخرى. فإذا وعليك بالعلم، فإن العلم الصالح الذي يتبع العمل الصالح يميز به العبد بين الحسنة والسيئة وبين الطاعة والمعصية وبين التوحيد والشرك وبين الهدى والضلال.
هذا أخ يسأل: متى نبدأ بتعليم أولادنا الصغار الدين وكيف نعلمهم العقيدة الصحيحة؟
ابدأ بتعليمه منذ أن ينطق، منذ أن ينطق بلسانه عوده على التوحيد، حفظه ما تستطيع من سور من قصار السور، علمه العقيدة الصحيحة من الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لقنه ذلك منذ نعومة أظفاره، منذ أن ينطق بلسانه عوده على ذلك، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ثم إذا بلغ السابعة وأمره أمرا بأن يمتثل الطاعات ولا سيما الصلاة: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وتعوده على ذلك. فإذا بلغ 10 سنين تضربه على ذلك ضربا غير مبرح. إذا ربيت ابنك على طاعة الله فإنه سينفعك ويكون عبدا صالحا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويكون ولدا صالحا إذا عودته أنت على طاعة الله. لما ذكر من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في طاعة الله، وإنما ينشأ على ذلك إذا نشأه أبواه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ابدأ معه بالترغيب والترهيب في تعليمه العقيدة الصحيحة الصافية المستمدة من الكتاب والسنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.